أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في الأخطاء التي تقع في التعريف، في تعريف الأشياء. ذكرنا مجموعة من الأخطاء، أخطاء بعضها في أخطاء لفظية في التعاريف، كمن يذكر أو يأتي بالألفاظ الغريبة المستوحشة والمجاز والاستعارة، وكذلك أخطاء معنوية. الآن يذكر بعض أو أحد أنواع الخلل في التعريف من الأخطاء التي تقع في التعريف، هو التكرار، التكرار الذي لا حاجة فيه ولا ضرورة له. التكرار ما هو؟ بمعنى أنه إما ثلاث معاني التكرار، إما أنه يكرر المحدود في الحد، يعني الشيء المراد تعريفه يكرر بالتعريف نفسه، كمن يعرف الإنسان بأنه حيوان بشري مثلا، تكرار المحدود في الحد، تكرار المحدود اللي هو المراد تعريفه في الحد، في التعريف يعرف الإنسان بأنه حيوان بشري مثلا، وهو البشر هو نفس الإنسان، أو يعرف مثلا أي شيء، أي مثال آخر، شخص يعرف مثلا النخل، ما هو النخل؟ هو نخل يحمل التمر مثلا، هذا مستهجن، تكرار المحدود في الحد. أو يكرر، هاي الحالة الأولى، تكرار المحدود في الحد. الحالة الثانية يكرر نفس الحد، نفس الحد نكرره، احنا جايين نعرف بيه نكرره مرة ثانية، اما نكرره بلفظة بنفس اللفظ او بالمعنى يكرر. مثلا يعرف، ويذكر مثال الشيخ الرئيس، من يعرف العدد، العدد هو المحدود، الحد مالته العدد، يقول في تعريف كثرة مجتمعة من الآحاد. هسه الكثرة نفسها هي المجتمعة من آحاد، تعبير آخر عن الكثرة المجتمعة من آحاد هو الكثرة بعينها، فصار تكرار للحد، نفس الحد تم تكراره، مو تكراره بشرط باللفظ وإنما بالمعنى. الحالة الثالثة من التكرار الرديء أو القبيح أو المستهجن، تكرار بعض أجزاء الحد في الحد، يعني مو المحدود يكرر مثل الحالة الثانية، لكن مو تكرار كل الحد وإنما بعض أجزائه، بعض أجزائه. يعني عندنا أولا التكرار الذي لا يكون حاجة فيه ولا ضرورة له ويكون قبيح، إما أن يكون تكرار المحدود في الحد، أو تكرار نفس الحد، أو تكرار بعض أجزاء الحد. مثلا الذي يكرر بعض أجزاء الحد، الذي يعرف الإنسان، يقول الإنسان، يذكر المثال الشيخ الرئيس، حيوان جسماني ناطق. هاي الجسماني تكرار لبعض أجزاء الحد. شون تكرار لبعض أجزاء الحد؟ يقول هو نفس الحيوان، هي الحيوانية متقومة بالجسمانية والحساس متحرك بالإرادة. عندما نقول حيوان، هو يتضمن أو من حدوده هو جسم حساس متحرك بالإرادة، فالجسمانية هنا تكرارها، مع أنه هي مطوية ومتضمنة في الحيوان، هذا صار تكرار لبعض أجزاء الحد، تكرار لبعض أجزاء الحد، يعرف الإنسان بأنه حيوان جسماني ناطق، هنا تكرار لبعض أجزاء الحد. إذن نقول، نكرر مرة ثانية لكن هذا تكرار بفائدة، نقول بأنه التكرار إما أن يكون لحاجة أو لضرورة، هنا ما بإشكال، ليس قبيح. إما أن يكون تكرار لحاجة أو لضرورة فهذا ليس قبيحا، أو لا يكون لا لحاجة ولا لضرورة فهذا قبيح. والتكرار يأخذ ثلاث صور، إما تكرار المحدود في الحد، أو تكرار الحد نفسه، أو تكرار بعض أجزاء الحد. زين، راح يذكر طبعا المحقق الطوسي أيضا راح يذكر أمثلة تكرار، التكرار عندما نقول ليس ضروري كيف، وراح يذكر التكرار الذي يكون لحاجة، ويذكر التكرار الذي يكون لضرورة من الضرورات. فنبدأ، يقول الشيخ الرئيس: وقد يسهو المعرفون فيكررون الشيء في الحد حيث لا حاجة إليه ولا ضرورة، هذا تكرار قبيح، إذا بدون حاجة وبدون ضرورة. ماذا تعني بالضرورة أيها الشيخ الرئيس؟ يقول: أعني الضرورة التي تتفق في تحديد بعض المركبات والإضافيات. التكرار يكون ضروري عند تعريف بعض المركبات. المركبات مثل شيء يراد تعريفه هو وأجزائه، الأعراض هو وأعراضه، فلا بد أنه عندما نعرف أعراضه نذكره، لازم يذكر بالتعريف، يصير عندنا تكرار على ما تعلم في غير هذا الموضع. سيذكر مثال التكرار في تعريف المركبات، يذكر المحقق الطوسي. ومثال هذا الخطأ، يعني مثال هذا التكرار اللي بدون حاجة وبدون ضرورة، قولهم: إن العدد كثرة مجتمعة من آحاد، والمجتمعة من الآحاد هي الكثرة بعينها. صار تكرار للحد بالمضمون، الكثرة كررناها بدون داعي. ومثل من يقول، يعني خلنا نضرب مثال احنا اوضح من كثرة مجتمعة من آحاد. واحد يسأل عن زيد ما هو، فيقول له شخص مثلا يعني مثلا نريد نعرف احنا بالنوع، نقول انسان، ونكرر نقول انسان حيوان ناطق، كررنا الانسان وين؟ بالحيوان الناطق، صار تكرار. الان اما تكرار بعض اجزاء الحد، ومثل من يقول ان الانسان حيوان جسماني ناطق، والحيوان مأخوذ في حده الجسم، فماكو داعي نذكر الجسماني، هذا تكرار حين يقال إنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة، فيكونون قد كرروا. أقول: التكرار قد يقع للمحدود في الحد، هذا أولا، وقد يقع للحد، هذا ثانيا، وقد يقع لبعض أجزائه، هذا ثالثا. طبعا الأول ما ذكر له مثال المحدود في الحد، هسه المحقق الطوسي يذكر مثاله. وقد يقع للحد نفسه، ذكر له مثال العدد، وقد يقع لبعض أجزائه، ذكر له مثال الإنسان حيوان جسماني ناطق. وأيضا التكرار قد يقع بحسب الحاجة له، راح يذكر كيف يقع بحسب الحاجة، وقد يقع بحسب الضرورة، أيضا راح يذكر مثال للتكرار بحسب الضرورة، بحسب الحاجة بحسب الضرورة ليس مستقبحا، وقد يقع لا بحسبهما، لا بحسب الضرورة ولا الحاجة ولا الضرورة. والردي، التكرار الرديء يعني ما يشتمل على تكرار لا حاجة إليه ولا ضرورة فيه. زين، فمثال ما يكرر المحدود في الحد أن يقال الإنسان حيوان بشري، كررنا المحدود اللي هو المراد تعريفه اللي هو الإنسان، كررناه في الحد في التعريف وقلنا حيوان بشري، هو البشر نفسه هو الإنسان، ماكو داعي نذكر إنسان بشري، هذا تكرار رديء، تعريف الرديء هذا. لماذا التعريف هذا رديء؟ لأن فيه تكرار، تكرار للمحدود في الحد، وهذا التكرار ليس فيه حاجة وليس فيه ضرورة. ومثال ما يكرر الحد أو بعض أجزائه ما ذكره الشيخ في تعريف العدد والإنسان، مر بنا كلام الشيخ الرئيس. والتكرار بحسب الحاجة، الآن نأتي إلى التكرار بحسب الحاجة، بعده راح نذكر التكرار بحسب الضرورة. والتكرار بحسب الحاجة كما يكون في الجواب عن السؤال، عن سؤال يشتمل على تكرار، هو نفس السؤال يشتمل على تكرار، فنضطر للتكرار في الجواب. كمن يسأل عن حد الإنسان الحيوان مثلا، واحد ما يسأل عن حد الإنسان يقول ما هو الإنسان، أو يسأل عن حد الحيوان وحده يقول ما هو الحيوان، لا، يقول ما هو الإنسان الحيوان، فنضطر إلى أن نأتي بحد الإنسان ونأتي بحد الحيوان، فهنا يوجد تكرار، لكن هذا التكرار ليس قبيح لأنه فيه حاجة، ويحتاج المجيب في جوابه إلى إراد حديهما، فيقع فيه تكرار بحسب الحاجة وهو غير قبيح بالنظر إلى السؤال، قبيح لولا السؤال، نعم لولا السؤال يكون قبيح، لكن بدون بالنظر إلى السؤال ليس قبيح. زين، وبحسب الضرورة، الآن التكرار بحسب الضرورة، كما يقع في حدود بعض المركبات والإضافيات والمركبات التي يقع في حدودها تكرار. ما هي أيها المحقق؟ شنو قصدك بالمركبات؟ فيقول المركب الإضافيات والمركبات التي يقع في حدودها تكرار هي ما تتركب عن الشيء وعن عرض عرضي ذاتي له. يتركب من الشيء ويتركب من عرض ذاتي له. هسه المركبات راح يذكر لها مثال، بس الإضافيات بعد يعني الشيخ الرئيس راح يذكر مثالها، يذكر المثال للإضافيات بالوهم والتنبيه. المتضايفان مثلا، تعريف الأب، الأب نريد نعرفه مثلا، فأكو هذا تعريف الأب يتوقف على معرفة الابن، راح يذكر طبعا إلى يناقش هذا الأمر. الآن في المركبات نذكر تعريف المركب. المركب ما هو؟ هو اللي يتركب من الشيء ومن عرض ذاتي له. فإحنا من نريد نعرف الشيء طبعا نريد حد الشيء، من نريد نعرف العرض الذاتي له، إحنا مو نعرف العرض الذاتي بما هو عرض، لا، بما هو عرض ذاتي له. فبعد نحتاج إلى التكرار، إحنا نذكر يعني ملاحظين العرض الذاتي للشيء بما هو عرض ذاتي، بما هو عارض لهذه الذات، فراح يصير به تكرار لأنه مركب من الشيء ومن عرض ذاتي له. فيقع الشيء مرة في حده ومرة في حد عرضه الذاتي الذي يشتمل حده على ذكر معروضه. الحد يشتمل على ذكر شنو؟ معروضه ضرورة، لأنه هذا شنو بعد؟ تكرار ضروري، كما مر في التعريف المركبات المركبة من الشيء ومن عرض الذاتي. نضطر إلى تكرار ذكر هذا الشيء مرة في حده ومرة في حد عرضه الذاتي. ليش؟ باعتبار أنه هذا العرض الذاتي هو عارض له فنحتاج إلى ذكره. يقول يضرب مثال، يضربون مثال، والمثال المشهور ها هنا الأنف الأفطس. الأنف الأفطس، الأنف الذي له تقعير مقعر، يعني المقعر عكس المحدب، أفطس راح يكون عكس المحدب. المحدب فيه ارتفاع، فيه مرتفع، أما المقعر فيه منخفض، منخفض يعني منخفض عن الحد المستوي، ففيه تقعير فيه انخفاض. الأنف الأفطس الذي فيه انخفاض، فيه تقعير فيه انخفاض، يسمى أنف أفطس. وأحيانا يطلق على الإنسان صاحب الأنف الأفطس نفس الرجل يسمى أفطس، يسمى رجل أفطس. هسه نفس الرجل يسمى أفطس وأنفه أيضا يسمى أفطس. فعندما نريد أن نعرف الأفطس، يعني الأفطس صفة للرجل، تارة يكون صفة للرجل وتارة يكون صفة للأنف. فمن يعرفون الأفطس؟ مرة يعرفون الرجل ومرة شي يعرفون؟ يعرفون الأنف. هذا مركب، يعني تعريف الأفطس تارة يقع تعريف الأفطس يعني للرجل الأفطس، وتارة يقع تعريف الأفطس للأنف الأفطس. طبعا قلنا بأنه نفس الشخص يسمى بهاي الصفة. عندنا مثل عندنا في صفة أخرى مثل الأفطح، أكو شخصية عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق عليه السلام. الأفطح هو الذي يكون قدمه من الأسفل على ما أتذكر تكون بدون انحناء، بدون انحناء تكون مستوية، يعني هاي فد شيء بارز في باطن القدم، فتكون القدم يكون القدم أفطح، لذلك يسمى الشخص نفسه يسمى أفطح الأفطح. كذلك هنا الأفطس، الأفطس هو للأنف، أنف أفطس، ويسمى به نفس الشخص، يقول هذا رجل أفطس. والفطوسة هو تقعير في الأنف. فالآن نريد أن نعرف الأفطس، لازم نذكر الأفطس بما هو للرجل وبما هو للأنف، تعريف الأفطس للرجل وتعريف الأفطس للأنف. زين، طبعا راح يذكر الشيخ المحقق طوسي يذكر تعريفين خاطئة للأنف الأفطس، تعريفين يذكر خاطئ، بعد ذلك يذكر التعريف الصحيح. فيقول والمثال المشهور ها هنا الأنف الأنف الأفطس، فإن الأفطس لا يمكن أن يحد إلا مع ذكر الأنف. لماذا؟ لأن الفطوسة تقعير يختص بالأنف، لا أي تقعير يتفق، والأفطس ها هنا غير الأفطس الذي يقال في صفة صاحب الأنف حين يقال الرجل الأفطس، لأن هذا عرض ذاتي بخلاف ذلك عندما نقول الرجل الأفطس، يقول هذا عرض ذاتي بخلاف ذلك. زين. وقد قيل في تفسير الأفطس إنه إما أنف ذو تقعير، هذا واحد، أو التقعير في الأنف، أو طبعا أو التقعير في الأنف هذا اثنين، أو ذو أو ذو تقعير في الأنف هذا أيضا اثنين. يعني عندنا تعريفين، تعريف الأول أنف ذو تقعير هذا واحد، الثاني التقعير في الأنف أو ذو تقعير في الأنف، اثنيناتها، لكنه هاي الثالثة في نسخة أخرى يعني بدل الثانية، يعني إما الثانية أو الثالثة باعتبار في نسخة التقعير في الأنف، في نسخة أخرى ذو تقعير في الأنف. طبعا الثالث أوضح شوية من الثاني، يعني أخذ الأول والثالث باعتبار يكون أوضح بالمطلوب. فيقول فعلى الأول من نريد نعرف الأنف الأفطس، هيك راح يصير تعريف على التعريف الأول، الأنف الأفطس هو أنف، شوفوا التكرار، الأنف الأفطس هو أنف ذو تقعير. فعلى الأول يكون قولنا أنف أفطس مشتملا على تكرار لا فائدة فيه، لأن معناه أنف هو أنف ذو تقعير. زين، هذا تكرار لا فائدة فيه، يقول ما بضرورة، فلا يكون صحيحا. زين. وعلى الثاني، التعريف الثاني، كنا إما التقعير في الأنف أو ذو تقعير في الأنف، راح نأخذ ذو تقعير في الأنف، شنو راح يصير معنا؟ وعلى الثاني لا يجوز أن يكون الأنف ذا تقعير في الأنف، راح يصير هيش التعريف، الأنف الأفطس هو أنف ذو تقعير في الأنف، أنف ذو تقعير في الأنف ما ترهم، هو أنف مثل ما واحد يقول الرأس هو رأس ذو تقعير في الرأس، كأنما الرأس له جزء آخر اسم الرأس، رأس ذو تقعير في الرأس مثلا، فراح يكون كأنما الرأس له جزء اسمه الرأس، له رأس، نفس الرأس له رأس، نفس الأنف صار له أنف، هو أنف ذو تقعير في الأنف. وعلى الثاني لا يجوز أن يكون الأنف ذا تقعير في الأنف، لأن الأنف لا يكون له أنف فضلا عن أن يكون ذا تقعير أكيدا، بل إنما يسمى صاحب الأنف أفطس لأنه ذو تقعير في الأنف. زين، إذن ماكو غير نقول هذا مال ذو تقعير في الأنف هو الشخص، الرجل الأفطس هو ذو تقعير في الأنف، الرجل الأفطس يكون هو ذو تقعير في الأنف، وحينئذ يكون معناه، زين يعني إذا قلنا راح يصير هيش معناه، معناه أنف هو شخص ذو تقعير في الأنف، هذا أيضا خطأ، يعني بدال ما نقول الأنف الأفطس هو أنف ذو تقعير في الأنف نقول الأنف الأفطس هو شخص ذو تقعير في الأنف، يعني معنى خاطئ. وإذا قلنا هالطريقة الأفطس هو شخص ذو تقعير في الأنف صار تعريف للشخص فقط وليس تعريف للأنف، هاي هذا المشكلة اللي تواجهنا، احنا نريد نعرف الأفطس، أفطس بما هو أفطس؟ الفطوسة قلنا قد تلحظ للأنف باعتبار هي صفة خاصة بالأنف، فشلون يكون تعريفنا؟ يقول وكلاهما غير صحيح، والصحيح أن تفسير الأفطس هذا التعريف الصحيح يقول هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف، هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف، وحينئذ لا يمكن أن يكون صاحب الأنف أفطس، ليش؟ يقول لأنه لا يكون ذا شيء، لا يكون ذلك الشيء له، لا يكون هاي العبارة اللي أضفناها، قال ذو تقعير لا يكون إلا للأنف، التقعير إذن إلمن صار خاص؟ صار خاص للأنف، وحينئذ لا يمكن أن يكون صاحب الأنف أفطس، نفس صاحب الأنف مو هو صاحب الأنف أفطس، لأنه الفطوس إلمن؟ قال لا يكون إلا للأنف، لأنه لا يكون ذا شيء، لا يكون ذلك الشيء له، إذن الفطوسة خاصة بالأنف، ويكون معنى أنف أفطس هو أنف أفطس، أنف هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف، هو أنف الأفطس. يعني هذا التعريف راح يصير صحيح لو قلناه للأنف الأفطس أو قلناه للرجل الأفطس. إذا قلنا للرجل الأفطس هذا التعريف إيش راح يصير؟ هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف، صحيح، لأنه التقعير للأنف خاص، لا يكون التقعير أو الفطوسة لنفس الشخص. زين، وإذا قلنا للأنف أفطس، الأنف الأفطس هو ذو تقعير، ما صار تكرار هنا، هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف، هذا التقعير خاص بالأنف. فبهذا التعريف يمكن أن نعرف الأفطس إذا قلنا للرجل أو قلنا للأنف، للرجل وللأنف. شوف شلون مركب هذا، تم تعريفه، هو ذو تقعير لا يكون إلا للأنف. وأما التكرار في الإضافيات فسيجيء بيانه. قوله: وهذان المثالان قد يناسبان بعض ما سلف مما سبقت إليه الإشارة، ولكن الاعتبار مختلفون. هاي يقول المثالين اللي هو التكرار، تكرار المحدود في الحد أو تكرار نفس الحد أو بعض أجزاء الحد، هاي ثلاث أنواع من التكرار. يقول هذه أيضا قد يعني قد تكون في تعريف الشيء بنفسه. احنا اخذنا سابقا في الدرس السابق انه من الخطأ ومن الرديء ان يعرف الشيء بنفسه، فسر الماء بعد الجهد المائي، ان يعرف مثل الانسان والبشر، او يعرف الشيء بما لا يعرف الا به، كمن يعرف، قلنا يعرف المتشابه بالكيفية بالمشابهة، والمشابهة بالتساوي في الكيفية وغيرها، تطابق في الكيفية، فيعرف الشيء بما لا يعرف إلا به. أيضا فيه تكرار، يقول هاي الحالات السابقة الأخطاء بتعريف الشيء بنفسه أو تعريف الشيء بما لا يعرف إلا به أيضا فيه تكرار، لكن يختلف الاعتبار، ذاك الاعتبار هناك يختلف عن الاعتبار هنا مختلف. فيقول: وهذان المثالان قد يناسبان بعض ما سلف مما سبقت إليه الإشارة، لكن الاعتبار مختلفون. فبعض ما سلف هو تعريف الشيء بنفسه، وبعض وبما لا يعرف إلا به، هذا اللي بيه تكرار. والمناسبة هو وقوع التكرار فيهما، هذا يقول يناسب موردنا هنا وذكر التكرار هنا باعتبار أيضا فيها تكرار. يقول: المناسبة هو وقوع التكرار فيهما، وذلك لأن تعريف الشيء بنفسه إنما يشتمل على تكرار، لكنه يكون للمحدود في الحد. وفي هذين المثالين يكون للحد أو لبعض أجزائه. طبعا يقول: ولكن الاعتبار مختلفون. لماذا؟ لأن السهو من جهة تعريف الشيء بما يقتضي تقديم معرفته على نفسها، غير السهو، يعني السهو في تعريف الشيء بنفسه، غير السهو من جهة تكرار لا يحتاج إليه ولا ضرورة فيه. يعني الاعتبار يختلف، نعرف الشيء بنفسه غير أنه نكرر تعريفه أو نكرر تعريف الذكرى بالتعريف، نكرر المحدود في الحد. قلنا متكرار بعض أنواع التكرار، تكرار المحدود في الحد. يقول هذا بالاعتبار يختلف عن تعريف الشيء بنفسه، يعني بالناحية الاعتبار مختلف. واعلم أن الذين يعرفون الشيء بما لا يعرف إلا بالشيء هم في حكم المكررين للمحدود في الحد. نفس الشيء ذكرنا مرات، الشيء أو شخص يعرف، مثل الذي يعرف الواحد، أو الواحد هو نصف الاثنين والاثنين هي ضعف الواحد مثلا، هذا تعريف الشيء بما لا يعرف إلا بنفس الشيء، هذا أيضا فيه تكرار، لكن يقول في حكم المكررين للمحدود في الحد. وذلك لأن القائل الكيفية، هذا مثال، الكيفية ما بها يقع المشابهة، كأنه يقول الكيفية ما بها يقع اتفاق في الكيفية، نفس الشيء، وهذا تكرار للمحدود في الحد، والمراد بيان التناسب من الجانبين، يعني المناسبة بين المثالان المذكوران وما بين ما سبق الإشارة إليه من تعريف الشيء بنفسه وتعريف الشيء بما لا يعرف إلا به. أيضا يعني فيها تكرار، تعريف الشيء بنفسه وتعريف الشيء بما لا يعرف إلا به. الآن وصلنا إلى وهم وتنبيه، هذا هو الوهم أو التوهم الثاني أو التنبيه الثاني والأخير في هذا الفصل، وهم وتنبيه. الآن يعني راح ينبه الشيخ الرئيس، راح ينبه بعض المناطق على وقوعهم في خطأ في أمر فطري بديهي، مجرد ينبههم إلى الصح فيه. ما هو الخطأ في تعريف المتضايفين؟ توهم بعض المناطق بأنه إحنا بتعريف المتضايفين، مثلا الأب، الأب كيف نعرف الأب؟ راح نضطر إلى التكرار يعني تعريف المتضايفين لا يعرفان، لا يعرفان الأبوة والبنوة، الأب والابن، يقول لا يعرف أحدهما إلا بمعرفة الآخر. زين هسه هذا خب واضح، هذا مو اشتباه من المناطق بالمتضايفين، يتوقف معرفة أحدهما على معرفة الآخر، يعني لا يعلم أحدهما إلا مع العلم بالآخر، لا تعلم الأبوة إلا مع أو الأب إلا مع العلم بالابن، لا يعلم الفوق إلا مع العلم بالتحت، لا يعلم الأعلى إلا مع العلم بالأسفل، لا يعلم الأيمن إلا مع العلم بالأيسر، وهكذا كل المتضايفين، كل المتضايفين لا يعلمان إلا معا. هذا خب واضح يعني مو اشتباه، لكن أين يقع الاشتباه؟ اشتباه نعرف عند بعض المناطق بأنه إذا كان الشيء لا يعلم إلا مع صاحبه، معناها راح يتوقف معرفة أحدهما على الآخر، ومعناها أنه لا يمكن تعريفهما. فهنا ينبه الشيخ الرئيس يقول لا هذا مو صحيح، يقول أكو فرق بين شيئان أو بين شيئين لا يعلم أحدهما إلا مع العلم بصاحبه، وشيئان لا يعلم أحدهما إلا بعد العلم بصاحبه. هذا فرق، مرة يعرفان معا ومرة يتوقف معرفة أحدهما على الآخر، يقول يوجد فرق. نذكر هذا الوهم والتنبيه إن شاء الله. يقول إنه قد يظن بعض الناس، هذا الوهم، أنه لما كان المتضايفان يعلم كل واحد منهما إيش قال مع الآخر، مع الآخر، أنه يجب مع ذلك أن يعلم كل واحد منهما بالآخر. هنا الاشتباه، إحنا نقول يعلم المتضايفان يعلم أحدهما مع الآخر، مو يعلم أحدهما بالآخر، يعني الأبوة تعلم مع البنوة، مو الأبوة تعلم بالبنوة والبنوة تعلم بالأبوة، وأكو فرق. فتؤخذ كل واحد منهما في تحديد الآخر جهلا بالفرق بين ما لا يعلم الشيء إلا معه اللي هو المتضايفان، وبين ما لا يعلم الشيء إلا به اللي هو توقف معرفة الشيء على معرفة شيء آخر، وما لا يعلم الشيء إلا معه اللي هو متضايفان يكون لا محالة مجهولا مع كون الشيء مجهولا، ومعلوما مع كونه معلوما، يعني مع كون المتضايف الآخر معه معلوما يكون هو معلوما، مع كون الأبوة معلومة تكون البنوة معلومة، مع كون الأبوة مجهولة تكون البنوة مجهولة. أما وما لا يعلم الشيء إلا به، مو معه، وما لا يعلم الشيء إلا به يجب أن يكون معلوما قبل الشيء مو معه، لا مع الشيء. هذا إذن فرق، ما لا يعلم الشيء إلا به غير لا يعلم الشيء إلا معه، يعني يعلمان سوية يجهلان سوية، بينما لا يعلم الشيء إلا به لازم أكو علم أولي يتوقف على علم بالأول عليه. ومن القبيح الفاحش أن يكون إنسان لا يعلم ما الإبن وما الأب، ما يعلم الأب والإبن، فيسأل يقول ما الأب، فيسأل ما الأب، فيقال هو الذي له ابن، هو لا يعرف الأب والإبن، هما متضايفان ولا يعلم الشيء إلا معه ولا يعلم الأب إلا مع الإبن، هذا المتضايفان، هذا القبيح التعريف بهالطريقة. فيقول لو كنت أعلم الإبن لما احتاجت إلى استعلام الأب، إذ كان العلم بهما معا ليس الطريق هذا، بل ها هنا ضرب آخر من التلطف، طريقة أخرى لتعريف الأب. مثل أن يقال. إذن قبل ما نقول تعريف الأب نقول إنه تعريف المتضايفان، المتضايفان لا يعرفان إلا معا، مو يتوقف معرفة أحدهما على معرفة الآخر، بحيث الأب لا يعرف إلا أن يعرف الابن قبله، والابن لا يعرف إلا أن يعرف الأب قبله، وهكذا لا يمكن تعريفهما. الأب يتوقف معرفته على معرفة الابن، والابن يتوقف معرفته، يعني الأب يتوقف معرفته على معرفة الابن قبله، والابن يتوقف معرفته على معرفة الأب قبله. لا لا، تعريف المتضايفان مو بهالطريقة. المتضايفان يتوقف معرفة كليهما على معا، يتوقف معرفة الأب والابن على معرفتهما معا، معرفة الأب متوقفة ومعرفة الابن تعلمان سوية، مو واحد متوقف معرفته على الثاني، وإنما يعلمان معا ويجهلان معا. فاللي يريد يعرف الأب يقول كيف نعرف الأب للشخص اللي ما يعرف لا الأب ولا الابن؟ بعد متضايفان، المتضايفان مو مثل توقف معرفة الشيء على معرفة شيء قبله، لا يمكن تعريفه بنظر من التلطف، مثل ما يعبر الشيخ رئيس يقول مثل أن يقال مثلا إن الأب حيوان يولد آخرا من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك، يعني من حيث هو أب، لأن إحنا جايرين نعرف الأب مو من حيث هو إنسان، لا من حيث هو أب، حتى يكون تعريف للأب. الأب حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك، فليس في جميع أجزاء هذا التبيين شيء يتبين بالابن ولا فيه حوالة عليه. تعريفنا كله ما يتوقف على معرفة الابن. عرفنا الأب بتعريف يؤدي إلى أنه السائل يعرف ما هو الأب، لكن بدون أن يتوقف معرفة الأب على معرفة الابن. يقول المحقق الطوسي المتضايفان يكونان معا في الوجود، مو بس بالوجود وفي العقل أيضا، المتضايفان يكونان معا في الوجود والعقل، فتعريف أحدهما بالآخر تعريف للشيء بالمساوي. إذا نريد نعرف الأب بالابن أو نعرف الابن بالأب، تعريف المساوي مو صحيح، فيجب أن يعرف كل واحد منهما بإيراد السبب الذي يقتضي كونهما متضايفين ليتحصلان منه معا في العقل، ويخص البيان بالذي يراد تعريفه منهما. طبعا المن نبين المطلوب تعريفه يا هو، وهذا يستدعي تلطفا بالتعريف، ومثاله ما ذكره في حد الأب أنه حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته من حيث هو كذلك، يعني من حيث هو أب، فالحيوان هو الأب والآخر من نوعه هو الابن، لكنهما أخذا عاريين عن الإضافة، عن الأبوة والبنوة، حتى نتعرف، لأن احنا ما نعرف الابن ولا الأب، فعرفنا الأب. ومن نطفته هو سبب التضايفهما، سبب اللي يجعلهما متضايفان الأب والابن. ومن حيث هو كذلك بالتعريف قال من حيث هو كذلك تكرار ضروري، هذا تكرار ضروري لما مضى، من حيث هو كذلك من حيث هو أب يعني، وهو الذي يضيف معنى الإضافة إلى الحيوان الذي هو الأب، لأنه من حيث هو كذلك يعني من حيث هو أب، ويخص البيان به، لأن الأب يخص البيان بالأب، لماذا؟ لأن الأب إنما يكون مضافا إلى الابن من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، من حيثية أنه أب يكون مضافا إلى الابن، زين، من هذه الحيثية، من حيثية أنه حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته، زين، من حيث هو كذلك، من هاي الحيثية، من حيث هو حيوان يولد آخر من نوعه من نطفته يكون أبا، زين، من هذه الحيثية. ولا تلتفت الآن أكو فد مطلب آخر، إذن كتوضيح أخير نقول بأنه المتضايفان يعني لا يعلمان إلا معا، يعلمان معا يجهلان معا، وهم يعني ليس نفس التوقف العلم بأحدهما على العلم بالآخر، لا يعلمان معا، مو الأول يتوقف علمه على العلم بالثاني مسبقا، والعلم بالثاني يتوقف على العلم بالأول مسبقا وهكذا، لا، يعلمان معا. فاللذان يعلمان معا كيف نعرفهما أو كيف نعرف أحدهما؟ يقول بضرب من التلطف يمكن تعريف أحدهما، تعريف الأب تعريف الابن، بضرب من التلطف يمكن أن يعرف من دون أنه يتوقف معرفته على معرفة المتضايف الآخر معه. وذكر المثال أكو فد اشتباه آخر، أنه المعلم الأول أرسطو ذكر في تعريف الجنس قال أنه أو في رسم الجنس، تعريف الجنس بالرسم، قال بأنه ما يقال على أنواع مختلفة، ما يقال على كثيرين مختلفين بالنوع. وقال في تعريف النوع، في تعريف النوع هو ما يقال الجنس عليه وعلى غيره. فصار أكو كأنما تكرار، كأنما توقف تعريف النوع على الجنس وتوقف تعريف الجنس على النوع بكلام أرسطو. فهل هذا تكرار مذموم؟ يقول الشيخ الرئيس لا، هذا ليس تكرارا، لأنه النوع اللي قصده المعلم أرسطو ليس قصده به هذا النوع اللي أحد الكليات الخمسة، لا، من ترجمنا من اللغة، اللغة الإغريقية اليونانية، كان النوع قصده به حقيقة، حقيقة الشيء مو أحد الكليات الخمسة. فيقول ولا تلتفت، يعني لا يثار عندك إشكال إلى ما يقوله صاحب إيسا غوجي في باب رسم الجنس بالنوع وقد تكلم عليه في كتاب الشفاء. فهذا هو الآن ما أردناه من الإشارة إلى تعريف التركيب. هذا بعد انتهى الحد هنا، وهذا هو ما أردناه. ولا تلتفت إلى ما يقوله صاحب إيسا غوجي في باب رسم الجنس بالنوع، تكرار، رسم الجنس بالنوع يعني عرف الجنس بالنوع وعرف النوع بالجنس. يقول هذا مو تكرار؟ نقول لا، ليس تكرارا. لماذا؟ لأنه النوع قصد به مو النوع اللي أحد الكليات الخمسة، النوع بمعنى حقيقة الشيء. زين، يقول هذا هو الآن ما أردناه من الإشارة إلى تعريف التركيب الموجه. هذا جاي مهد للفصل القادم نحو التصور، ونحن منتقلون إلى تعريف التركيب الموجه نحو التصديق. نذكر، يقول أقول رسم الجنس في التعليم الأول أرسطو بأنه المقول على كثيرين مختلفين بالنوع، النوع في جواب ما هو. زين، هاي ذكر النوع في تعريف شنو الجنس. ورسم النوع بأنه المقول عليه وعلى غيره الجنس في جواب ما هو، يعني التعريف الجنس توقف على النوع وتعريف النوع توقف على الجنس. فوقع دور في ظاهر الرسمين، كأنما أكو دور واحد يتوقف على الثاني لكن في الظاهر وليس في الحقيقة. وحمله فرفوريوس، رادي يقول يعني يدافع عن المعلم أرسطو، وحمله فرفوريوس صاحب ساغوجي على أن المضافين لما كان ماهية كل واحد منهما بالقياس للآخر فوجب أن يؤخذ كل واحد منهما في حد الآخر. قال إنه إحنا هنا ما جاي يعرف الجنس والنوع بما هو هو، إنما جاي يعرف الجنس بالقياس إلى النوع، وعرف النوع بالقياس إلى الجنس. فلذلك طبيعي أنه يذكر في حد، باعتبار أخذ الجنس بالقياس إلى النوع ذكر النوع في حد الجنس، وباعتبار أخذ النوع في حد الجنس ذكر الجنس أيضا، وهكذا، يعني باعتبار أحدهما بالقياس إلى الآخر. لكن الشيخ الرئيس يقول لا، مو هذا الجواب، مو هذا الجواب الصحيح. الجواب أنه في اللغة الإغريقية، في اللغة اليونانية، من استخدم لفظ النوع بتعريف الجنس مو قصد به النوع اللي أحد الكليات الخمسة، وإنما قصد به الحقائق، حقيقة الشيء. وأشار الشيخ في الشفاء إلى أنه ليس بحل الشك بل بزيادة الشك بتعميمه بجميع المتضايفات. هذا كلام فرفوريوس، يكون هذا مو حل للإشكال وإنما يعمم الإشكال لكل المتضايفات. يقول ثم يبين أن ما كان بأزاء لفظ النوع في اللغة اليونانية كان في الوضع الأول، بالوضع الأول باللغة اليونانية لفظ النوع ماذا كان؟ يقول يدل على صورة الشيء وحقيقته، ثم نقل بحسب الإصطلاحات المنطقية إلى أحد الخمسة، أحد الكليات الخمسة. فالنوع المستعمل في حد الجنس ما هو؟ هو النوع بالمعنى الأول، مو بالمعنى الاصطلاحي، بالمعنى اللغوي اللي هو قصد به حقيقة الشيء. فكأنه قال الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين، مو مختلفين بالنوع، يعني باعتبار قال مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. ثم عرف النوع المصطلح بالجنس ولم يكن دورا. يعني أول شيء عرف الجنس وذكر في تعريف النوع، لكن مو النوع الاصطلاحي، النوع اللغوي لقصد به حقيقة الشيء. بعدين عرف النوع الاصطلاحي وذكر به الجنس فلم يكن دورا، باعتبار النوع الذي في تعريف الجنس النوع اللغوي، والنوع اللي عرف بالجنس هو النوع الاصطلاحي وليس دورا ولا تكرارا. إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى من النهج الثاني، ووصلنا للنهج الثالث اللي يتناول القضايا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.